أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر ما تحدثنا عنه سابقا قلنا أن هناك موقفين للمثقف الدين، وكنا سابقا طبعا نتحدث عن علاقة المثقف بالفقيه، تحدثنا عن الاجتهاد وتحدثنا عن التقليد وتحدثنا عن أحد الموقفين اللذين يمتاز بهما المثقف الديني. عبرنا عن هذا الموقف بموقف النظر، النظر في الأدلة الاجتهادية التي يقدمها الفقيه ويرجح بعضها على البعض الآخر. هذا كموقف سابقا تحدثنا عنه، هو إنما يعد في قبال التقليد، يوجد تقليد ويوجد ما أطلقنا عليه بطريقة النظر، وطريقة النظر هي عبارة عن ترجيح بعض الأدلة على الأدلة الأخرى، يعني أدلة بعض الفقهاء ترجيح بعض أدلة الفقهاء على أدلة أخرى ممكن يراها يعني فقهاء آخرون. وهذا ما أطلقنا عليه بطريقة النظر وتحدثنا عنه بما يكفي. الموقف الثاني اللي نتحدث يفترض عنه كان نستطيع أن نقول عنه بأنه موقف اجتهادي، يعني أن للمثقف اجتهاد مثلما للفقيه اجتهاد، وإن كان لفظة الاجتهاد هنا مختلفة طبعا، لأنه الاجتهاد في عرف الفقهاء اصطلاح إلى ميزة خصوصية بحيث ما نستطيع أن نبسط هالمفهوم على بقية المجالات الأخرى. حتى في علم الكلام لا يقال أنه ما يجري في علم الكلام إنما يجري عبر عمليات اجتهادية، وإن كان حقيقتها هي عمليات اجتهادية. مثل المتكلم الذي يبحث في العقيدة لا يقول بأنه يجتهد، لكن في الفقه يقولون بأنه يجتهد. واصطلاح الاجتهاد اللي ذكرناه سابقا إلى مميزات خاصة فيما يتعلق بالفقه، من حيث أنه يعتمد على النص بالدرجة الرئيسية ويبحث في النص سندا ودلالة حتى ينتهي إلى الرأي الذي يراه، فهذا ما يعبر عنه بالاجتهاد الفقهي. فيما يتعلق بالمثقف الأمر يختلف، يعني لفظة الاجتهاد هنا فيها نوع من المسامحة من حيث المعنى. قبل أن نتطرق إلى موقف المثقف ونلاحظ اجتهاد بين قوسين، يعني اجتهاد المثقف في قبال اجتهاد الفقيه، ينبغي علينا أن نعالج مسألة معينة، مسألة تتعلق بما نطلق عليه بالتكافؤ المعرفي ما بين المختص وغير المختص. يعني الفقيه هو رجل مختص في مجاله، يعني في العلوم الإسلامية خاصة بالفقه طبعا، ونستطيع أن نقول أن المثقف عادة ليس بمختص، يعني أغلب المثقفين ليسوا بمختصين، وأقصد ليسوا بمختصين إنما في المجال الديني وليس في غير مجال. يعني قد يكون هو مختص مثلا في مجال علم الطب، في مجال علم الهندسة، في بقية العلوم الأخرى ممكن أن يكون مختص، لكن حديثنا إحنا في المجال الديني. في المجال الديني المثقف عادة هو غير مختص. التكافؤ المعرفي كيف يعني ندلل على وجود نوع من التكافؤ المعرفي، بحيث ليس بالضرورة كل ما يقوله المختص يعبر عن حجة معرفية تقبل، يعني قد المختص يقدم معرفة معينة لكن هذه المعرفة لا تقبل، يعني أن هذه المعرفة ليس عليها الحجة الكافية. وبالعكس قد يقدم غير المختص معرفة قد تقبل ويكون لها حجة بحيث فيها من الأدلة وفيها من المؤشرات ما يجعلها تقبل. هذه المسألة بالحقيقة اللي يريد في البداية نعالجها، يعني هل من الممكن أن نأخذ مثلا من غير المختص أحيانا، وهل في نفس الوقت باستطاعتنا أن نترك ما يقدمه المختص؟ هذه الناحية اللي كثير من الناس يرونها موضوع ابتلاء، لأنه أحيانا يصعب على الإنسان إذا لم يكن مختص أن يرد مثلا ما يقدمه المختص من معرفة معينة أو من رأي معينة، ويصعب عليه أن يأخذ رأي آخر من غير المختص، وغير المختص طبعا هو أيضا يقدم معرفة، مثل ما يقدم المختص يقدم معرفة وغير المختص يقدم، حتى الأمي هو يقدم معرفة بالنتيجة. يعني قد الأمي اللي لا يعرف لا الكتابة ولا القراءة وليس لديه علم وإنما يمتلئ ذهنه بالجهل أيضا يقدم بالنتيجة معرفة، لكن تقبل أو لا تقبل هذه مسألة ثانية. طبيعة حال الإنسان هو يقدم معرفة بشكل أو بآخر، لكن متى تكون هذه المعرفة مقبولة؟ احنا حديثنا بالحقيقة فيما يتعلق بالتكافؤ المعرفي، يعني هذه الحالات اللي ذكرناها انه احيانا نأخذ من غير المختص واحيانا نترك ما يقدمه المختص. مبدئيا كيف نثبت ذلك؟ نثبتها من عدة جوانب. جانب معين ما نطلق عليه بالتساوي في الكشف الوجداني، أن البشر متساوين من حيث كشفهم الوجداني، يعني المزاولات العقلية أو الممارسات الذهنية اللي يزاولها البشر هي بالحقيقة تعد من ناحية الوجدانية، يعني الأمور اللي تتعلق بالجوانب الوجدانية هي متساوية، لا تفرق ما بين المختص وغير المختص. كل ما هنالك المختص يجيد الصناعة، هو صاحب، يعني بالنتيجة أشبه بصاحب المهنة، يجيد صناعة ترتيب الدليل. غير المختص لا يجيد صناعة ترتيب الدليل، لكنه يقدم لك المعرفة بشكل صحيح مثل ما يقدمها المختص. تلاحظ فيما يتعلق بقضية مثلا وجود الله، إثبات وجود الله، قد تسأل غير المختص وتسأل المختص، المختص يقدم لك الأدلة التي تثبت وجود الله ويرتبها بطريقة منطقية، وغير المختص أيضا يصل إلى نفس النتيجة، هو باعتقاده أن وجود الله ثابت وما يحتاج ذاك الدليل، ما يحتاج ذيك الحركة الفكرية لوضوحها. وإن كان إذا سألت عن الدليل الكيفية قد لا يجيدها، قد لا يعرفها. الآن إذا أقرأ لكم مثلا صفحة أو سطر واحد أو جملة أو هذا الكتاب ككل على سبيل المثال أيا كان، وأقول لكم هل تتوقعون مثل هذا الكتاب أو هذه الجملة أو هذه الصفحة تصدر مثلا عن طفل لا يعرف القراءة والكتابة، وأنه بطريقة المصادفات العشوائية أم لا، بقلمه كذا وكذا وكذا ومن ثم نتجت هذه الصفحة ونتج هذا الكتاب أو نتجت هذه الجملة؟ أنت لا تستطيع أن تقتنع بهذا الكلام، لكن حينما أقول لك في نفس الوقت فسر لي هذا الأمر، لماذا لا يسعك أن تتقبل مثل هذه النتيجة؟ لماذا لا تتقبل أن تكون هذه جاءت بطريقة عشوائية؟ ربما قد تفكر بالموضوع ولا تجد جواب، لكنك مقتنع تماما، يعني على يقين أنه لا يمكن أن يصدر ذلك عن جاهل لا يعرف القراءة والكتابة، وباستطاعتك أن تجزم بأن هذه الكتابة إنما صدرت عن شخص، عن كائن بالنتيجة يجيد القراءة والكتابة وأنه قاصد إلى هذه المعاني اللي موجودة فيها، فلم تأتي بطريقة عشوائية. لكن أسأل مرة ثانية وأقول لك بين لي الأسلوب، أنك قدمت نتيجة معينة، ما هو الدليل على ذلك؟ ربما تفكر في ذلك فلم تجد دليلا. الآن ربما لو أسألكم كدليل علمي بالنتيجة الصياغة علمية في هذا الجانب تصبها على هذه النتيجة اللي هي نتيجة حدثية، عندك حدث وتحتاج أولب هذا الحدث أو تصبغ عليه صبغة الدليل، أنت قد تصل بالحدث إلى النتيجة الصحيحة، لكن ربما لا تعرف كيف أنه تصبغ هذه النتيجة بالدليل اللي مرتب ترتيب منطقي. طبعا حينما تسأل المختص أو الذي يعرف في هذه الشؤون باستطاعته أن يتوصل إلى هذا الجانب، يعني باستطاعته أن يقول لك أننا لا نستطيع أن نعتمد على المصادفة لأن حسابات الاحتمال في هذا الجانب لا تتقبل هذه المسألة. لا نريد أن نبسطها، أن من الممكن مثلا للشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة لنفترض الطفل باستطاعته أن يملي بقلمه كذا فيظهر حرف أليف على سبيل المثال بالمصادفة ممكنة، مع حرف ثاني من هنا وهناك باء جيم كذا بعض الأحرف، لكن حينما تترتب عندك كلمة مفيدة تعطي معنى يصبح الاحتمال بعيد جدا أن يكون هذا الشخص لا يعرف القراءة والكتابة. ثم إذا المسألة لم تتوقف عند حد الكلمة وإنما إلى حد جملة كاملة تصبح المسألة من غير المعقول، هل يعقل أن شخص لا يعرف القراءة والكتابة باستطاعته أن يكتب جملة بطريقة عشوائية؟ هذه صعبة جدا، مع أنهم كما ذكرنا أن المختص أو العارف في هذا الجانب مع غير العارف يتساوون من حيث النتائج، هذا قدم المعرفة بنفس اللي قدمها ذاك. أنا أقصد أن الذهن البشري يشتغل عند المختص وغير المختص بطريقة في الغالب بطريقة موحدة، أن الذهن لديه بعض المبادئ قبلية، وهذه المبادئ القبلية يعني معارف قبلية أو نسميها قبليات، قبليات الذهن البشري تساعد الذهن البشري لاكتشاف الأمور سواء عرف بالطريقة أو لم يعرف. هناك نوع من الإحصائية عرفت عن علماء الطبيعة المختلفين من مختلف التخصصات، وسألوهم عن القضايا المنطقية التي يترتب عليها الأدلة المنطقية كيف أنه تصاغ، وسألوهم أسئلة منطقية، فوجدوا أنهم لا يختلفون عن الإنسان العادي إطلاقا، يخطئون كما يخطئ الإنسان العادي وأيضا يصيبون كما يصيب الإنسان العادي، فأصبح أنه العالم المختص ولو في علوم الطبيعة مع غير العالم في هذا الجانب سواء، يعني أن طريقة الذهن من هذه الناحية لا تختلف. وهناك أيضا دراسة علمية بينت كما يشير لها أحد علماء الاجتماع وهو العالم الفرنسي دوركهايم، يشير لها أنه لا توجد هناك فرق نوعي بين البنية الذهنية للإنسان البدائي عن البنية الذهنية للإنسان المتحضر، وإنما هناك بنية واحدة هي البنية الإنسانية بشكل عام، وهناك تساوي بالنتيجة. هذا يشتغل مثل ما ذاك يشتغل، هناك مبادئ قبلية باستطاعة الإنسان أن يولد من خلالها معرفة مفيدة. وأحيانا طبعا تأتي ليس فقط المبادئ المعرفية، أحيانا ربما تأتي شبه الأساطير أو قبليات أخرى معرفية بأسباب مختلفة بيئية وغير بيئية، قد تؤثر على العالم كما قد تؤثر على الجاهل على السواء. لا زالت هناك بعض الأساطير قد تدخل إلى ذهنية العالم أيا كان هذا العالم، عالم طبيعة أو غير عالم طبيعة، وقد يكون أنه الإنسان اللي هو في الثروة ليس بعالم، قد لا يمتلك ربما في أحيان معينة بعض الأساطير كذلك الذي يمتلكها العالم. أحيانا تحصل هذه الحالة، يعني لا توجد هناك سجود مانعة في هذا الجانب. كل ما ذلك على الإنسان هل باستطاعته أن يعي أو لا يعي لهذا الجانب. طيب، هذه مثلا من المسائل اللي ذكرناها وهي عبارة عن التساوي في الكشف الوجداني. مسألة ثانية عندنا التساوي أيضا في العلم الذي يعجز البرهان عنه. هناك بعض العلوم، هناك بعض المعارف يعجز البرهان عن إثباته، يعني تأتي البشر يؤمنون بها تمام الإيمان مع أنه لا برهان عليها، وهنا يتساوي العالم والجاهل، لا يوجد خلاف بالحقيقة. يعني الآن أنت تصديقك بالواقع هذا الموضوعي بالطريقة الوجدانية، تقول أنا متأكد بأن أمام ذهني واقع موضوعي عام، وأن ما يجري أمام ذهني ليس بحلم أو ليس بخيالات نفسية داخل الذهن الذهني أو الذهن البشري، أنا متأكد من هذه الناحية. لكن حينما أقول لك قدم لي الدليل على ذلك، أنا متأكد شخصيا أنك تعجز عن تقديم هذا الدليل. وهذه المسألة بالنتيجة يتساوى فيها العالم مع غير العالم، لأنه العالم متأكد اللي أمامه هو واقع موضوعي، والجاهل اللي غير مختص أيضا حتى اللي ما يعرف أي شيء أيضا هو متأكد أن الواقع الموضوعي موجود لا شك فيه. وهناك مسألة ثانية ربما أيضا تثار في قضية بعد إثبات وجود الله عز وجل، هناك إشكالات تثار، لا الله سبحانه وتعالى هو اللي أوجد هذا الكون، لكن من الذي أوجده؟ الله. يعني افتراضات، كيف وجد الله عز وجل؟ ما هي الافتراضات المقدمة في ذلك؟ ماذا بشأن الافتراض اللي قائل الله مثلا جاء من خلال إله ثاني، والإله الثاني جاء من خلال إله ثالث، وهكذا بالتسلسل ما لا نهاية؟ كيف نبطل مثل هذا التسلسل ما لا نهاية؟ طبعا هذه مسألة تعد لدى العلماء عويصة، وقدموا كثير من الأدلة وعليها مناقشات، لكن الإنسان العالم المختص وأيضا غير العالم لا يعرف في ذهنه أن هناك نوع من التسلسل. حقيقة لم أعرف أن هناك اتجاه أو شخص يعتقد بأن هناك تسلسل بمثل هذا التسلسل العلي للآلهة، لا أعتقد أنه موجود، ما سمعت ولا قرأت فيه. وكأنه الوجدان البشري لا يتقبل هكذا افتراض بفضل النظر عن تفسيرنا لهذه الحالة، لماذا لا يتقبل مثل هذا الافتراض؟ المهم الإنسان المختص أو العالم المختص وغير المختص يتساوون في هذه المسألة، في القضايا التي تعد لا دليل عليها والتي يعجز البرهان عن الاستدلال عليها. ضاف إلى ذلك ما نطلق عليه بترجيح العلم الوجداني على الدليل الصناعي. أحيانا العلم الوجداني حتى للإنسان العادي قد يرجح على الدليل الصناعي، يعني ما يقدمه العالم، العالم يقدم دليل صناعي ينتهي إلى نتيجة معرفية معينة، ويأتي الوجدان البشري للإنسان العادي قد يرجح على ذلك. وهذه المسألة كانت تلفت بعض المفكرين القدماء، كانت تلفت مثلا نظر ابن خلدون. ابن خلدون يقول الفقهاء يجيدون العلم في قضايا الأدلة الصناعية فيما يتعلق بالكليات، القياسات وغير القياسات، بالقضايا الكلية أنهم يجيدون، لكن حينما يتصلون بالواقع المباشر كثيرا ما يخطئون، وأن الإنسان المتوسط الذكاء العادي إنما يقترب من الحقيقة في هذه الأمور أكثر مما يقترب إليها الفقيه. هذا كان رأي ابن خلدون، وأنا أعتقد هذا الرأي صحيح، لأنهم إنما يمارسون عملهم دائما بالكليات ويبتعدون عن الجزئيات، وبالتالي أن العالم المختص أحيانا قد يخطئ رغم أنه يرتب الدليل الصناعي، وأن العلم الوجداني ممكن أن يتقدم على مثل هذا الدليل الصناعي. لهذا مثلا لو قدمت لك معرفة من عالم مختص وأنت في وجدانك تحيل مثل هذه المعرفة، يعني تقول مستحيل أن تكون هذه المعرفة صحيحة لأسباب ما، فأنت لا تستطيع أن تقدر المعرفة التي يقدمها العالم هي معرفة صحيحة مهما كان علميته مهما كان عبقريته، لأن المسألة لا تتوقف بالحقيقة على العبقرية أبدا. أرسطو يعد من عباقرة تاريخ، وغير أرسطو أيضا يعدون من العباقرة، لكنه في المسائل سواء التي يفكر فيها أو التي لا يفكر فيها، يعني التي يجيد التفكير فيها كالقضايا الفلسفية أو التي لا يجيد فيها كغير القضايا الفلسفية، قد أنت لا تستطيع أن تأخذ بكثير من آرائه. في التي لا يجد فيها معلومة لأنه لم يمارس مثلا دورة كعالم طبيعي على سبيل المثال، كعالم طبيعي ليس باستطاعتك أن ترجح آرائه مثلا لأنه كان هو يفكر بطريقة معينة، حتى بالطريقة التي يجد فيها مثلا بالفلسفة، إذا عرفت أن نقطة ضعف طريقة أرسطو وطريقة الفلاسفة نقطة ضعف متعلقة بالمنهج، أن المنهج المتبع رغم العبقرية اللي موجودة منهج خاطئ، حين ذاك أنك ليس بإمكانك أن تعول عليه في مثل هذه المعارف. وأعتقد أن هذه المسألة أيضا تتعلق بالفقيه، الفقيه لديه منهج محدد، فإذا كان لديك نوع من الإشكال على هذا المنهج في ذاك الوقت، مهما كانت عبقرية هذا الفقيه مهما كانت علمية هذا الفقيه، إلا أنك سوف لا تطمئن للنتائج التي يولدها، لأن النتائج إنما هي مترتبة على المنهج. فإذا كان عندك إشكال على المنهج معناه أصبح هناك إشكال على النتائج، وهنا معنى ذلك أن العلم الوجداني قد يترجح على الدليل الصناعي، خاصة كما ذكرنا إذا كان الدليل الصناعي إنما قائم على منهج أنت تشكك في صحة هذا المنهج أو تعد هذا المنهج هو منهج خاطئ. طيب، فيما يتعلق بالمثقف، مفهوم المثقف طبعا هو مفهوم حديث، وما راح أركز على جانب التعريف الدقيق لهذا الكائن اللي نعتبره هو بالنتيجة كائن حديث بالحقيقة، إنما وجد بوجود المؤسسات العلمية المؤسسات والمعاهد العلمية بشكل عام خلال القرن 19 الميلادي. يعني قبل ذلك ما كان هناك يعرف في الوسط، يعني في الوسط الإسلامي ما يعرف هناك لفظة المثقف إلى ما يشير إليه اليوم، يعني حينما نقول هذا الرجل مثقف، وعادة ما يقصد بالمثقف هو ذلك الرجل الذي له حصيلة واسعة من المعرفة المختلفة، وإن كان لا يوجد عنده تخصص، قد يكون عنده تخصص في علم ما، يعني من العلوم مثلا في علم ما مثلا علم طبيعي أو غير طبيعي، لكن إذا اعتبر أن معلوماته فقط محددة في مجال التخصص عادة لا يقال عنه أنه رجل مثقف، لكن حينما تكون له درجة واسعة من المعرفة من هنا وهناك، يعني من عدد معين من العلوم، حين ذاك تظهر عليه علامة الثقافة أو ما يسمى أنه بالمثقف. هناك مميزات أو عناصر معينة قد يتصف بها المثقف، يعني يتصف بها بأنه ذو قدر واسع من الاطلاع والمعارف الفكرية المتنوعة، يضاف إلى ذلك بأن المثقف بما له طبعا من ثقافة واسعة تؤهله لأن يمتلك القدرة على الإدراك النظري فهما وتأسيسا، يفهم الأشياء وأيضا باستطاعته أن يؤسس نوع من المعرفة، يعني يعطي رأيه باستطاعته أن يعطي رأيه ويبرر هذا الرأي نتيجة المعرفة اللي يمتلكها، بالنتيجة يصبح أنه صاحب نقد وصاحب تفكير وصاحب إبداع وما إلى ذلك. معارف المثقف مستمدة في الأساس من النظر والاطلاع على شؤون الواقع وممارسة التحليل العقلي، لأنه شؤون الواقع هي أغلب المعارف بالحقيقة هي مأخوذة من الواقع، يعني الآن العلوم مختلف العلوم منتزع من الواقع، أغلب العلوم هي منتزع من الواقع، فحينما تكون أنت تحصل على معارف كثيرة من الواقع هذه دلالة على أنه تحصل على ما نطلق عليها أنه بالثقافة، فيصبح الإنسان أنه مثقف، وبالتالي مرتبط المثقف بالواقع يعني بمعارف المستمدة من الواقع، غير الفقيه. مثلا الفقيه هو مختص لكن عادة ما يكون ضعيف المعرفة في قضايا الواقع، وإنما يكون له معارف تخصصية في مجالات خارج عن نطاق الواقع بالنص وما يتعلق بالنص من أمور أخرى، مسائل السند وعلم الرجال وما إلى ذلك. طبعا ينصب اهتمام المثقف أيضا على قضايا المجتمع، يعني هو مو فقط أنه مطلع على هذا وإنما أيضا يهتم بقضايا المجتمع، يتفاعل مع المجتمع، يأخذ ويعطي لهذا المجتمع، ويعمل يساهم في صنع الرأي. يعني صناعة الرأي في كثير من الأحيان إنما تأتي من خلال المثقفين، لأنه عادة هو ما يوجه خطابه إلى الجمهور، يعني هو الكائن اللي ظهر وهو يوجه خطابه إلى الجمهور لأجل الإقناع والتأثير. أما قبله ما كانت العملية بهذا الشكل، يعني ما كانت هناك ما يطلق عليه بصناعة الرأي العام، هو يحاول أن يصنع الرأي العام بالنتيجة يوجه خطابه إلى الجمهور حتى يقنع الجمهور، إذا قنع الجمهور راح يصبح هناك ما نطلق عليه أنه بالرأي العام. سابقا ما كانت بهذه الصورة، وإنما كانت تفرض على الناس والمعارف، كانت تفرض من أولئك الذين يتفاعلون مع الواقع، لكن يتفاعلون بطريقة إسقاط المعرفة على الواقع بشكل ما من الأشكال. وأكثرهم امتيازا في هذا الجانب في الوسط الإسلامي هو الفقيه، ليس عالم الكلام وليس الفيلسوف وليس العارف وليس المفسر وليس المحدث، إنما الفقيه. السبب في ذلك واضح، لأن الفقيه باعتباره يتعامل مع مجريات الواقع. يعني في السابق كان الكائن العلمي النشط الذي يتعامل مع الواقع هو فقط الفقيه وليس غيره، لأنه البقية كانوا لا يتعاملون مع الواقع وإنما يتعاملون مع مجردات، لا يتعامل فقط مع النص مجرد عن الواقع مثل التفسير على سبيل المثال، أو يتعامل مع عقائد كما هو الحال في علم الكلام وبالتالي لا يتعامل مع الواقع، أو يتعامل مع الشؤون الفلسفية عن الوجود العام لا يتعامل مع الواقع، العارف أيضا منزوي ومنطوي ويتعامل مثل ما يتعامل الفيلسوف. فلا يوجد بالحقيقة مختص في الاختصاصات يعني اللي لها علاقة بالجوانب الجيلية غير الفقيه يتعامل مع الواقع معاملة مباشرة، لكن طريقة التعامل مع الواقع طريقة الفقيه إنما هي طريقة استعلائية، يعني طريقة إسقاطية، إنه إسقاط المعرفة من فوق من أعلى إلى تحت، إنه يسقطها على الواقع، إنه يرى نظريات معينة ويرى آراء معينة ويطبقها على الواقع، وبالتالي عادة هو لا يأخذ من الواقع ولا يتعلم من الواقع بقدر ما يعطي لهذا الواقع من أشياء يتوصل إليها بطريقة المنهج الفقهي بشكل عام اللي يحدد اتجاهه واللي يجعل من طريقة سير الفكري في ذهنه هي طريقة استعلائية إسقاطية، تسقط الشيء من فوق إلى تحت. إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، لهذا يعاد شعار بشكل عام للعلماء للفقهاء بصورة عامة، وبالتالي عملية إسقاط المعرفة من فوق إلى تحت هي الصورة الجارية بالحقيقة في الممارسة الفقهية. أما بقية العلوم الأخرى اللي ذكرناها فهي أبعد ما تكون عن الواقع. على العموم نستطيع أن نقول هناك طبقتين من المثقفين، نستطيع أن نميز بين طبقتين، طبقة نطلق عليها بالمفكرين، طبقة المفكرين واللي هي عادة تلك الطبقة التي تبدع الأفكار التي تنتج الأفكار التي لها رؤى ولها أيضا مساند معرفية قوية تجعلها أنه قادر لإبراز المعرفة والإنتاج المعرفي. وطبقة ثانية هي أقل، لا تصل إلى هذا الحد لكنها عندها قابلية للاقتناع والتأثر والنقد وما إلى ذلك، أيضا موسوعية بالنتيجة لها تأثير لا شك أنه على الواقع، لكنها لا تتصل بقضية إبداع الفكر. إبداع الفكر عادة تكون خاصة المفكرين، لنفترض علي شريعتي يعد مفكر يبدع أفكار، مطهري أيضا هو فقيه وهو مثقف مبدع أيضا مفكر أيضا، شيء الصدر أيضا كذلك أنه مفكر وفقيه أيضا مبدع في الأفكار، عندك محمد عبده من رجال الإصلاح في ذلك أيضا مبدع وهو مثقف وأيضا فقيه ومفسر، وعندك رشيد رضا هو مفسر وأيضا أيضا مثقف مبدع في الأفكار، وعندك الكواكبي بالحقيقة أيضا مبدع في هذا الجانب. فيوجد يعني عدد كثير من المثقفين، نعبر عنهم بالمثقفين الدينيين، وغير المثقفين الدينيين كثيرين جدا. طبعا راح نلاحظ أن هناك بشكل عام ثلاثة بنى عقلية منتجة، يعني التي تنتج الأفكار وتبدع الأفكار أو تعطي على الأفكار، ثلاثة بنى عقلية منتجة ومختلفة. بنية العقلية للفقيه أو نطلق عليه مثلا بالعقل الفقيه، أن هناك بنية معرفية تتمثل بعقل الفقيه، فعقل الفقيه هو في حد ذاته طبعا منتج للمعرفة، وهذه المعرفة اللي ينتجها إنما لها علاقة بالواقع، إحنا إنما نتحدث بتلك المعرفة التي لا علاقة بالواقع. فعقل الفقيه واحد، وعندك المثقف الدين اثنين، وعندك المثقف العلماني ثلاثة، فعندك ثلاثة بنى عقلية مختلفة بالحقيقة. يعني باستطاعتنا ذا نرسمهم خلال دوائر أو نضعهم في مراتب معينة، نجد أنه على طرف من الطرفين عقل الفقيه، وفي الطرف الآخر العقل اللي متمثل بالعلماني المثقف العلماني، وفي الطرف الثالث اللي هو يقع في الوسط هو المثقف الديني. لماذا في الوسط المثقف الديني؟ لأنه المثقف الديني بالحقيقة لديه بعض الامتيازات المشتركة، لديه ما لدى الفقيه في بعض الأمور لكن يختلف معه في جوانب أخرى، ولديه ما لدى المثقف العلماني في جوانب معينة لكن له أيضا أشياء مختلفة عما لدى المثقف العلماني. فهناك تمايز للمثقف الديني يجعله وسط بين الطرفين هذين، أو إذا جعلناهم عبارة عن ثلاثة دوائر، فدائرة المثقف الديني هي الدائرة الوسطى، ما أخذ من الفقيه بعض الجوانب وما أخذ من جانب آخر فيما يتعلق بالمثقف العلماني من جانب آخر. كيف الأخذ؟ المثقف الديني يشترك مع الفقيه من حيث اعتبار أنه أحد المصادر المعرفة الأساسية هو مصدر النص. الفقيه يعتمد على النص، والمثقف لا يتجاهل النص إنما أيضا يعتمد على النص بغض النظر عن طريقة تعامل مع النص كيف، لأنه الفقيه يتعامل بطريقة معينة غير ما يتعامل معها المثقف الديني. طيب، مصدر معرفي عند المثقف الديني هو النص مثل ما هذا المصدر عند الفقيه. كذلك بالقبال، أنه عندك العلماني ما يكون عنده، هو طبعا ليس لديه أنه مصدر النص كمصدر معرفي إطلاقا، وإلا لم يكن علمانيا، إنما لديه مصدر الواقع والعقل، إنما يعتمد العلماني على العقل والواقع، وهذين الأمرين يعني هذين العنصرين أيضا يتقبلهم المثقف الديني وإن كان يتعارض مع ما لدى الفقيه. يعني الفقيه ليس باستطاعته أن يعتمد على هذين المصدرين العقل والواقع، المثقف الديني باستطاعته أن يعتمد على هذين المصدرين. فبالتالي المثقف الديني لديه ما لدى العلماني ولديه ما لدى الفقيه، فتكون درجته ودرجة وسطى يقع بين الطرفين، يعني لديه ما لدى هذا ويختلف معه في جوانب أخرى، ولديه ما لدى ذاك الآخر وأيضا يختلف معه في جوانب أخرى. فهذه ثلاثة بنى عقلية مختلفة، وهذه البنى العقلية الثلاثة بالحقيقة لها علاقة بالأمة، يعني تعاملها بالأمة تعامل بالنتيجة مختلف. سابقا كانت صفة الفقيه، وذكرنا هو الفقيه يزاول العلم بخلاف بقية العلوم، ذلك العلم الذي يتعامل مع الواقع لكن يتعامل معه بطريقة استعلائية وبطريقة إسقاطية، أنه يسقط، إنما يعني أمرنا أن نأخذ العلم من فوق، نأخذ العلم من فوق ثم نسقطه على الواقع ونطبقه على الواقع، هذه طريقة الفقيه. فبالتالي طريقة الفقيه عادة تكون إنما يطالب الأمة بالتقليد لسابقا العناصر التي تتحرك باتجاه الأمة عنصرين، ومن ثم أصبحت فيما بعد كثرة العناصر فأصبح هناك عنصر ثالث، عنصرين كانوا يتعاملون مع الأمة لكن واحد بصورة معرفية والآخر بصورة سياسية. اللي كانوا يتعاملون مع الأمة الفقيه والسياسي الحاكم، فالسلطان والفقيه، الفقيه يطالب الأمة بالتقليد والحاكم يطالب الأمة بالطاعة، نعم بالانقياد والطاعة، هذا يطالبها بالطاعة وذاك يطالبها بالتقليد، فكل واحد بالنتيجة ماخذ حصته من الأمة. وأحيانا كان الفقيه إنما يشرع للسلطان أو يشرع للحاكم لكي أيضا يضيف على استبداده نوع من الاستبداد الآخر، هذا اللي جرى على مختلف العصور يعني في التاريخ الإسلامي حقيقة لحظة هو بهذه الصورة، أنه كثير من الأحيان أنه الفقيه إنما يشرع للسلطان هيمنته وسيطرته على الأمة ويطالب الأمة أيضا بالطاعة إلى السلطان كما يريدها السلطان، وكذلك يطالب الأمة أيضا أنه بالتقليد، أن تقلد الفقيه، هذا بشكل عام. العنصر الجديد اللي أتى وهو عنصر المثقف، عنصر المثقف لا يطالب الأمة لا بالطاعة ولا يطالبها أيضا بالتقليد، إنما يزرع أفكاره وآراءه وينبتها لأجل إقناع الأمة، يؤثر على الأمة من خلال الإقناع قدر الإمكان أن يحصل المثقف على ما يطلق عليه بالرأي العام، وبالتالي المثقف يعتبر نفسه كمسؤول عن طموحات هذه الأمة، وكأنه هناك نوع من الرسالة التي أتى بها المثقف لكي يتصدى لحمل مسؤوليات الملقاة على عاتق الأمة، فهو الذي يبين طموحات الأمة ويدافع عن رسالة الأمة بشكل أو بآخر، ويرفع كثير من الشعارات التي يراها المفروض أن الأمة تزاولها بشكل أو بآخر، وخاصة في المجال السياسي، يعني يطالب مثلا بالديمقراطية، يطالب بحقوق الناس، يطالب بالحرية، يطالب بالمساواة اللي هي عادة لا ترضي الحاكم ولا ترضي الفقيه. هذه كانت مطالبات فعلا المثقفين، المثقف الديني طبعا والعلماني، العلماني والديني يطالبون بنفس الاتجاه، الاثنين نصبوا أنفسهم للدفاع عن الأمة، والاثنين نصبوا أنفسهم أيضا يعبرون عن طموحات هذه الأمة والتأثير عليها من خلال ما يطلق عليه الرأي العام، خلق الرأي العام، يعني بالنتيجة أنه تأثير بإقناع الأمة بما يقدمه من آراء، وإلا الأمة من تأتي بهذه الآراء. فكان يطالب طبعا بالحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية الكثيرة، يطالب أنه بتقييد مثلا بالدستور، ما كان سابقا أنه دستور، المثقف هو اللي كان يطالب أنه بالدستور، كان يطالب أيضا من خلال الدستور بتقييد صلاحيات الحاكم، سابقا ما كانت أنه للحاكم أنه صلاحيات، وإنما كان هو يطالبها. كان سابقا ما يشابه المثقف قديما ما يطلق عليه بالكاتب أو الكتاب. في السابق كان أكثر عنصر ممكن أن يكون مشابه للمثقف حديثا هو ذلك اللي يطلق عليه بالكاتب أو الكتاب، يعني مجموع كاتب. والكتاب في ذاك الوقت كانوا السلاطين كانوا يستخدموهم كمستشارين، أصحاب معرفة واسعة، واغلبهم طبعا موالي، فكانوا ينقلون ثقافة حضارتهم إلى المناطق العربية، وكانوا صلفاء يستخدموهم لكثرة هذه المعارف، يعرفون بدقائق الواقع، وهم كمستشارين يعطون النصيحة للحاكم ماذا يفعل وماذا يقوم. طبعا هناك بارزين بالحقيقة ومعروفين لأنهم مفكرين وكتبوا. بالقرن الثاني للهجرة برز ابن المقفع، ابن المقفع كبرز أحد الكتاب المهمين، وهو كان كاتب عند أبو جعفر المنصور، ويقال أنه أبو جعفر المنصور أنه فيما بعد أنه قتله، وكان له آراء ولا زالت بعض كتاباته ورسائله، بعض الكتابات اللي ينقد بها الفقهاء يعتبر أنه الطريقة الفقهية غير صحيحة لأنها تتنافى مع العدالة، لأنها طريقة تجريدية مبتعدة عن الواقع، فيقول أنه يصلون إلى نتائج ذهنية بطريقة قياساتهم إلى نتائج مخالفة للعدل. هذا ما يصرح به ابن المقفع. وعلى هذه الشاكلة، على شاكلة ابن المقفع، من البارزين في هذا الإطار ابن خلدون. ابن خلدون أيضا يعد من الكتاب، هو كان يستخدم أنه كاستشاري، وله كتابات أيضا يشير إلى نقطة الضعف، يعني يشير إلى ما يمارسه الفقيه وإلى المنهج الذي يتبعه الفقيه، ويعتبره أنه منهج ناقص لا يمكن تطبيقه بشكل واضح على الواقع، وخاصة في الأمور السياسية. لكن الكاتب كان يختلف عن المثقف. الآن الكاتب كان محدود تأثيره، وكان يدخل هو في حيز السلطان، يعني كان هو مجرد مستشار للسلطان، فيعمل لحساب السلطان، ما له تأثير على الأمة، يعني هو ما ينصح الأمة، ما يقدم المعرفة للأمة، وإنما هو ينصح السلطان ويقدم المعرفة للسلطان. المثقف اللي ظهر حديثا بالحقيقة لم يظهر تحت راية السلاطين أو الخلفاء، وإنما ظهروا بشكل فرق الدين بمختلف الاتجاهات، اتجاهات دينية وغير دينية، خلال القرن التاسع عشر، وعملوا في الترجمات ووضع الموسوعات المعرفية والعلمية واللغوية وما إلى ذلك، وظهر عدد كبير حقيقة منهم في مصر وبلاد الشام ومن ثم في العراق وغيرها من بقية البلدان العربية، وكذلك أنه الإسلامية، وكان خطابهم دائما أنه لتعليم الناس، بالنتيجة لإصلاح الناس وإيصال الرسالة للناس، ومحاولة تقييد أيضا سلطة الحاكم. بالنتيجة كانوا يضعون بعض المبادئ التي تحاول أن تضع للحكم نوع من الدستور، اللي قبل ذلك ما كان أكو دستور للحاكم بحيث يحدد ويقيد أعماله وأفعاله، وإنما قام المثقف بهذا الدور، وفعلا نجحت بعض المحاولات في ذلك، أنه في وضع الدساتير، دساتير العربية، دساتير الإسلامية، تقييد بالنتيجة حرية الحاكم. لكن مع ذلك بالرغم من أن المثقف بالحقيقة هو اللي أعطى للحكام أحيانا بعض المبررات ليحكموا، يعني أن الحكام خاصة الحكام العرب إنما متأثرين بالمثقفين، فهذا اللي الحكام العرب اللي رفعوا مثلا شعارات القومية بمختلف اتجاهاته إنما تأثروا بالمفكرين القوميين. لكن مع ذلك أن الحكام استطاعوا في كثير من الأحيان أن يلتفوا على المثقفين ويجعلوا المثقفين بالنتيجة يجرون في فاركهم، وبالتالي أصبح هناك شرق وفجوة ما بين المثقف وما بين الأمة، في حين أنه الرسالة الأولى اللي قدمها المثقف هي لأجل إصلاح الأمة، أنه جعل نفسه هو مسؤول عن الأمة، هو يدافع عن حقوقها المفروض، لكن قلبت الحالة، هذا لا شك ولا ريب فيه. الشيء اللي يحب نذكر به أنه المثقف حينما جاء بالشعارات وجاء بمبادئ إنما تأثر بالغرب لا شك ولا ريب، بمختلف الاتجاهات الغربية، بعض فرنسية خاصة في عصر التنوير خلال القرن الثامن عشر الميلادي، وبعضها غير الفرنسية مثل الماركسية وغير الماركسية، يعني المثقفين العرب إسلاميين دينيين وغير دينيين إنما تأثروا بالمثقفين الغربيين وأخذوا منهم كثير من المبادئ، ومن ضمنها مبدأ الأخاء ومبدأ المساواة والحرية وغيرها من هذه الشعارات، إنما حملها المثقفين العرب والمسلمين بالحقيقة أخذا من المثقفين الغربيين، ولسان حالهم يقول طبعا هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني بالنتيجة اعتبروها هي هذه بالأساس تعد دينية إسلامية، على الأقل من وجهة نظر المثقفين الدينيين من وجهة نظرهم أنه هذه تعد بالأساس إسلامية، لكن خذها الغرب بشكل أو بآخر أو توصل لها الغرب بشكل أو بآخر، وبالتالي لا غضاضة أنه إذا إحنا استرجعناها أيضا مرة أخرى إن ونعمل كاحتواها الأخاء والمساواة والحرية وما إلى ذلك من بقية الشعارات، وهذه اللي يرفعها مثل الكواكبي محمد عبده غيره كثير من المثقفين الدينيين. فالمثقف الديني وغير ديني إنما بدأ بالتأثر بالحقيقة بالغرب، مثل ما كان الكاتب كان يروج بالنتيجة للثقافة اللي هو ما أخذها من حضارته باعتبار مكان من الموالي، فكان هذه الثقافة أخذها من حضارته ومن ثم وصلها إلى البلدان العربية والإسلامية بشكل عام. كذلك فيما يتعلق بالمثقفين العلمانيين والدينيين كلاهما على السواء، إنما أخذوا كثير من المبادئ وتأثروا كثيرا بالغرب، وشعارهم عادة كان في البدايات هو شعار العلم والأخذ، بالنتيجة ظهرت عندهم عدة اتجاهات بحسب التقسيمات اللي غير المثقف الديني، هناك 5 اتجاهات معرفية للمثقفين أطلق عليها أو على هذه الأصناف من المثقفين. هناك لدينا المثقف العلموي الذي يعتمد على العلم، وهناك مثقف نطلق عليه بالمثقف الميتافيزيائي سنتحدث عنه إن شاء الله، وهناك أيضا مثقف سميد المثقف الذرائعي، وهناك مثقف العقلاني، وهناك المثقف اللاعقلي. 5 اتجاهات هي السائدة، والحمد لله رب العالمين.